بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم اغفر لشيخنا للحاضرين. كتاب البيوع، باب شروط وما نهي عنه منه. عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الكسب أطيب؟ قال: عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور. رواه البزار وصححه الحاكم.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. قال رحمه الله تعالى: كتاب البيوع. البيوع جمع بيع، والبيع مصدر باع يبيع بيعا، والمصادر لا تثنى ولا تجمع. وهنا المؤلف رحمه الله قال: كتاب البيوع، جمعها مع أنها مصدر، أو جمع البيع مع أنها مصدر، فقال كتاب البيوع. لكن هذا الجمع باعتبار الأنواع، يعني جمع كتاب البيوع باعتبار الأنواع. والبيع في اللغة بمعنى أخذ شيء وإعطاء شيء، مشتق من الباع، لأن كل واحد من المتعاقدين أو المتعاملين يمد باعه للآخر فيأخذ ويعطي. وأما شرعا فالبيع عرفه الفقهاء بأنه مبادلة مال بمال، ولو في الذمة أو منفعة مباحة بمثل أحدهما على التأبيد. مبادلة مال بمال ولو في الذمة أو منفعة بمثل أحدهما على التأبيد. وقيل إن البيع هو مبادلة المال بالمال تملكا وتمليكا، وهذا التعريف وإن كان أخصر، إلا أن الأول أجمع، لكن هذا من حيث الاختصار أخصر. والمال، المال كل عين يباح الانتفاع بها من غير حاجة، ويصح عقد البيع عليها. فكل عين يباح الانتفاع بها من غير حاجة، فقولنا من غير حاجة يخرج بذلك الكلب، فالكلب يباح الانتفاع به لغير، يباح الانتفاع، فالكلب يباح الانتفاع به لكن لحاجة، لحاجة، وعلى هذا فلا يعتبر مالا، ولذلك لا يصح بيعه. ويصح عقد البيع عليه، بمعنى أنه يصح أن يعقد عقد البيع على هذه العين. والبيع جائز بكتاب الله عز وجل، وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وبإجماع المسلمين، وبالقياس والنظر الصحيح. أما الكتاب فقال الله عز وجل: وأحل الله البيع وحرم الربا. وأحل الله البيع وحرم الربا، فبين سبحانه وتعالى في هذه الآية أنه أباح لعباده البيع. ومن ثم أخذ أهل العلم رحمهم الله من هذه الآية أن الأصل في جميع المعاملات الحل والإباحة، فكل معاملة من المعاملات من بيع وشراء وإجارة ورهن إلى غير ذلك، فالأصل فيها الحل والإباحة حتى يقوم الدليل على تحريم هذه المعاملة. وليعلم أن الأشياء أربعة أنواع: عبادات ومعاملات وأعيان وعادات، عبادات ومعاملات وأعيان وعادات. فالأول وهو العبادات، الأصل في العبادات المنع والحظر حتى يقوم الدليل على مشروعية هذه العبادة، لقول الله عز وجل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد. فكل عبادة فالأصل فيها الحظر والمنع حتى يقوم الدليل على مشروعية هذه العبادة، وذلك لأن العبادة طريق موصل إلى الله، ولا سبيل لنا إلى معرفة الطريق الموصل إلى الله عز وجل إلا عن طريق ما جاءت به الرسل وما أنزله الله عز وجل على رسله في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. الثاني المعاملات من البيع والشراء والإجارة والرهن والضمان والكفالة وغير ذلك، فالأصل فيها الحل والإباحة لعموم قول الله عز وجل: وأحل الله البيع وحرم الربا، فبين سبحانه وتعالى في هذه الآية أنه أحل لعباده البيع، فكل ما يتعلق بالبيوع والمعاملات فالأصل فيه الحل والإباحة. فلو ادعى شخص تحريم معاملة من المعاملات أو عقدا من العقود فيلزم بالدليل الذي يدل على تحريم هذه المعاملة. الثالث الأعيان، يعني ما خلقه الله عز وجل من الأعيان من الأشجار والحيوانات وغيرها، فالأصل فيها أيضا الحل والإباحة، فجميع ما خلقه الله عز وجل في هذه الأرض من الأعيان من حيوانات ونباتات وغيرها الأصل فيها الحل والإباحة. قال الله عز وجل: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وقال عز وجل: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. فمن ادعى أن هذا الحيوان محرم أو أن هذا النبات محرم أو أن هذا الثمر محرم أو أن هذا المطعوم أو المشروب أنه محرم فإنه يلزم بالدليل، لأن الأصل هو الحل والإباحة. الأمر الرابع العادات، يعني ما اعتاده الناس وتعارفوا عليه، فالأصل في جميع عادات الناس الحل والإباحة حتى يقوم الدليل على تحريم هذه العادة أو هذا العرف. فإذا تعارف الناس على أمر يتعلق بالمآكل أو المشارب أو المناكح أو المراكب أو غير ذلك ما تعارفوا عليه واعتادوه، فالأصل فيه الحل والإباحة حتى يقوم الدليل على تحريم هذه العادة أو هذه العبادة. فمثلا من ما دل عليه الدليل، لو تعارف الناس مثلا على أو بعض الناس تعارفوا على نكاح الشغار، وهو أن يزوج الرجل موليته على أن يزوجه الآخر موليته، فلو فرض أن في بعض الأماكن أو المناطق أو القبائل تعارفوا على هذا النكاح وأنه يجوز عندهم أن يزوج موليته على أن يزوجه الآخر موليته وليس بينهما صداق، فهذا العرف والعادة عرف باطل وعادة باطلة، لأنها مخالفة للشرع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح الشغار. كذلك أيضا لو تعارفوا على كما يوجد عند بعض الناس وإن كان قليلا، لو تعارفوا على حرمان الأنثى من الإرث، هناك طوائف وقبائل ربما حرموا الأنثى من الإرث ويرون أن الإرث إنما يستحقه الرجل دون الأنثى، فيقال هذا عرف باطل لا يجوز العمل به، لأن الله عز وجل أعطى كل ذي حق حقه، فقال عز وجل: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فالمهم أن الأصل في البيع الحل والإباحة لما في الآية الكريمة: وأحل الله البيع وحرم الربا. أما السنة فإن السنة دالة على جواز البيع وإباحته، بأنواعها الثلاثة، بالسنة القولية وبالسنة الفعلية وبالسنة الإقرارية. أما السنة القولية فمنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. وأما الفعلية فإن الرسول عليه الصلاة والسلام باشر البيع والشراء، وأما الإقرارية فإنه عليه الصلاة والسلام أقر الصحابة على بيعاتهم، فكانوا يتبايعون وأقرهم من حيث الجملة، وإنما نهاهم عن بعض المعاملات التي تكون محرمة. أما الإجماع فقد أجمع المسلمون على جواز البيع في الجملة، والمصلحة والنظر الصحيح يقتضي جواز البيع، لأن الضرورة قد تدعو إليه أحياناً، والحاجة قد تدعو إليه أحياناً، والمصلحة قد تدعو إليه أحياناً. فالبيع قد تدعو له الضرورة أو الحاجة أو المصلحة. دعاء الضرورة كشراء الإنسان للطعام والشراب والدواء، هذا يضطر إليه، والحاجة كحاجته إلى ثوب آخر مع ثوبه. إنسان عنده ثوب لكن يحتاج إلى ثوب آخر، هذا ليس ضرورة، هذا حاجة، يحتاج إلى ثوب آخر، هنا دعت الحاجة. المصلحة وهو شراء الشيء ليربح فيه، الإنسان يشتري الشيء لأجل أن يربح فيه. يقول المؤلف رحمه الله: باب شروطه وما نهي عنه. باب شروطه، البيع له شروط، له شروط سبعة، وهذه الشروط تتبعها العلماء رحمهم الله من النصوص الشرعية، فدليلها هو التتبع والاستقراء. فأولاً من شروط البيع التراضي منهما، التراضي من البائع والمشتري، فلا يجوز أن يكره الإنسان على البيع أو على الشراء، لقول الله عز وجل: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما البيع عن تراض، إنما البيع عن تراض. فلا يجوز لأحد أن يكره أحدا على بيع ماله، هذا لا يجوز، اللهم إلا إذا كان الإكراه بحق، إذا أكره على بيع ماله بحق فإن ذلك جائز. مثال ذلك المحجور عليه، الإنسان الذي عليه ديون، عليه ديون، وطالب الغرم هذا المدين بوفاء الدين فامتنع، فحينئذ يحجر الحاكم على ماله ويبيع ماله كرها ولو لم يرضى، يبيع كرها، هذا الإكراه بحق لأنه لمصلحة هؤلاء الغرماء. إذن الشرط الأول من شروط البيع أن يكون العقد عن تراض بين المتعاقدين. الشرط الثاني من شروط صحة البيع أن يكون العاقد جائز التصرف، أن يكون العاقد للبيع والشراء جائز التصرف. ومن هو جائز التصرف؟ هو البالغ العاقل الحر الرشيد، أن يكون بالغاً عاقلاً حراً رشيداً، هذا هو جائز التصرف. الذي يجوز تصرفه من جمع أوصافاً أربعة: أن يكون بالغاً، ضد البالغ الصغير الذي دون البلوغ، فلا يصح تصرفه، لا يصح تصرفه لأنه ليس مأذوناً له. ولهذا قال الله عز وجل: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشداً فادفعوا إليهم أموالهم. فالصغير الذي دون البلوغ لا يصح بيعه وشراؤه، اللهم إلا فيما جرت به العادة من الأشياء اليسيرة، أن يشتري أشياء يسيرة هذا جائز، أما الأشياء الخطيرة كأن يشتري عقاراً بنفسه أو يبيع عقاراً بنفسه أو يشتري سيارة بنفسه فإن هذا العقد لا يصح، لأن العاقد ليس أهلاً لهذا العقد. الثاني العقل، فالمجنون لا يصح تصرفه مطلقاً، لا بيعه ولا شراؤه، لا يصح تصرفه مطلقاً لا بيعه ولا شراؤه، لأن الله عز وجل يقول ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياماً. الثالث أن يكون حراً، وضده العبد المملوك، فالعبد وما ملك لسيده فلا يصح تصرفه إلا بإذن من سيده. الشرط الرابع الرشيد، الرشيد والرشد هو حسن التصرف، أن يكون العاقد رشيداً يعني حسن التصرف. ومن هو حسن التصرف؟ هو الذي لا ينفق، الرشيد في المال هو الذي لا ينفق أموالهم في المحرمات أو فيما لا فائدة فيه ولا يغبن في البيع والشراء. فالذي ينفق أموالهم في الأمور المحرمة أو في الأمور التي لا فائدة منها هذا في الواقع يعتبر سفيهاً، يعتبر سفيهاً يجب أن يحجر عليه. كذلك أيضاً الذي يغبن كثيراً بحيث يباع عليه الشيء الذي بعشرة بعشرين، الشيء الذي بعشرة بعشرين هذا يعتبر سفيهاً لأنه لا يحسن التصرف في ماله. فالمهم أن من شروط البيع أن يكون العاقد جائز التصرف. الشرط الثالث من شروط صحة البيع أن تكون العين المعقود عليها أن تكون مباحة، يعني الإباحة في العين المعقود عليها، فلا يجوز العقد على محرم. لو أن إنسانا مثلا اشترى خمرا، أراد أن يبيع خمرا أو يشتري خمرا أو نحو ذلك من المحرمات فإن هذا العقد لا يصح، لأن الله عز وجل حرم بيع الخمر، والله تعالى إذا حرم شيئا حرم ثمنه، إذا حرم سبحانه وتعالى شيئا حرم ثمنه، فعلى هذا لا يجوز عقد البيع على الأشياء المحرمة. فلو أن إنسانا أراد أن يشتري خمرا أو خنزيرا أو كلبا أو مكانا، يشتري مكان ليتخذه كنيسة أو معبدا يعبد فيه من دون الله، كل هذه أمور محرمة لا يصح عقد البيع عليها ولا تجوز. الشرط الرابع من شروط عقد من شروط صحة البيع أن يكون العقد، أن يكون عقد البيع من مالك أو من يقوم مقامه، أن يكون العقد من مالك أو من يقوم مقامه، بمعنى أن الإنسان لا يصح أن يبيع ملك غيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس لك، لا تبع ما ليس لك. فلو أن إنسانا قال لآخر بعتك هذا البيت وهو لا يملكه، أو بعتك هذا العقار وهو لا يملكه، أو بعتك هذه السيارة وهو لا يملكها، فإنه لا يجوز، حتى لو فرض أنه باعها عليه ثم ذهب واشتراها وتملكها وسلمها. مثال ذلك إنسان قال لآخر أبيعك هذا البيت وهو لا يملكه، فباع عليه هذا البيت بمليون ريال، ثم ذهب هذا البائع واشترى هذا البيت وباعه على هذا المشتري، نقول هذا لا يجوز، لأنه حين العقد وحال العقد لم يكن مالكا للمعقود عليه، فلا يصح بيعه في هذه الحال. فيشترط لصحة البيع أن يكون البيع من مالك، إنسان يملك، أو من يقوم مقام المالك يعني نائب عنه، مثل الوكيل والولي والناظر والوصي الذي يقوم مقام المالك. هؤلاء الأربعة: أولا الوكيل، بأن تقول لشخص: وكلتك أن تبيع أموالي، عقاراتي، سياراتي، إلى غير ذلك. فهو يبيع، هو ليس مالكا، هذا الوكيل ليس مالكا، لكنه نائب عن المالك، فهو يقوم مقام المالك، فيصح بيعه وشراؤه وتصرفه كتصرف المالك تماما. الثاني ممن يقوم مقام المالك الوصي، والوصي وكيل عن الإنسان لكن بعد موته. فالوكيل عن الإنسان إن كان في حياته سمي وكيلا، وإن كان بعد مماته سمي وصيا. فلو أن شخصا قال أوصيت أن يتولى تزويج بناتي بعد موتي فلان، أو أن يتولى قسم إرثي فلان، أو نحو ذلك، فهذا وصي يقوم مقام الموصي. الثالث ممن يقوم مقام المالك الناظر، الناظر وهو الذي يتولى شؤون الوقف، الناظر الذي يتولى شؤون الوقف. مثال ذلك: إنسان قال هذه العقارات وهذه الأملاك وقف لله عز وجل على الفقراء والمساكين ومصارف الخير، والناظر عليها فلان، الناظر عليها فلان زيد من الناس. فزيد الآن يجوز له أن يتصرف في هذه الأموال الموقوفة، لكن بما لا ينقل الملكية، يجوز أن يتصرف فيها بإجارة أو بيع إذا رأى المصلحة أو نحو ذلك. الرابع ممن يقوم مقام المالك الولي، وذلك على السفيه والصغير والمجنون. السفيه الذي لا يحسن التصرف وليه يقوم مقامه، الصغير الذي أيضا دون البلوغ وليه يقوم مقامه فيما يتعلق بالبيع والشراء، كذلك أيضا فيما يتعلق بالمجنون. الشرط الرابع من شروط، الشرط الخامس من شروط البيع أن يكون المبيع معلوما، أن يكون المبيع معلوما، فلا يصح بيع المجهول. فلو قال إنسان بعتك سيارة من سياراتي، أو بعتك أرضا من عقاراتي، أو بعتك كتابا من كتبي، من غير أن يعين، فإن هذا لا يصح، لأنه بيع غرر وجهالة. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، فيدخل في ذلك لو قال له مثلا بعتك ما في بطن هذه الشاة حمل، بعتك ما في بطن هذه الشاة من الحمل، أو بعتك ما تحمل هذه الشجرة من الثمر، هذه كلها بيوع مجهولة، لا يصح العقد، لا يصح فيها العقد للجهالة. أيضا من شروط البيع، وهو السادس، أن يكون المبيع مقدورا على تسليمه، يعني أن يتمكن البائع من تسليم المعقود عليه، العين المباعة يتمكن من تسليمها. فإذا كان غير قادر على تسليمها فإن البيع لا يصح. فمثلا إنسان سرقت سيارته فقال لشخص بعتك سيارتي المسروقة، أو غصب شيء من ماله فقال بعتك مالي المغصوب، أو هرب شيء من ماله فقال بعتك عبدي الآبق أو جملي الشارد، فإن ذلك كله لا يصح. فيشترط لصحة البيع أن يكون المعقود عليه مقدورا على تسليمه، وذلك لأن ما لا يقدر على تسليمه كالمعدوم، والمعدوم لا يصح بيعه، ولأن هذا أيضا داخل في بيع الميسر، بيع ما لا يقدر على تسليمه داخل في بيع الميسر. كيف ذلك؟ نقول مثلا لو أن إنسانا سرقت سيارته، إنسان سرقت سيارته، هذه السيارة تساوي أو قيمتها 100,000 ريال، حينما سرقت السيارة هو لن يبيعها 100,000، بكم سيبيعها؟ سيبيعها نفرض 50,000، سيبيعها 50. المشتري الذي اشترى هذه السيارة التي تساوي 100 ب50، إن حصل هذه السيارة المسروقة فهو غانم، لأنه حصل ما يساوي 100 ب50، وإن لم يحصلها ولم يتمكن من أخذ السيارة فهو غارم وخاسر. وقاعدة الميسر أن كل معاملة يتردد الإنسان فيها بين المغنم والمغرم، كل معاملة يكون الإنسان فيها إما غانما وإما غارما فهو ميسر، فهو ميسر. مثال آخر، إنسان باع على شخص عقارا مغصوبا، يعني جاء شخص واستولى على عقار لشخص، فجاء صاحب العقار وباع هذا العقار على شخص آخر، العقار يساوي 1,000,000 ريال، فباعه على آخر 200,000 مثلا. نقول المشتري هذا العقد لا يصح، لأن المشتري لهذا العقار إن تمكن من أخذه من الغاصب، إن تمكن من أخذه من الغاصب فهو غانم ورابح، لأنه حصل ما يساوي 1,000,000 ب200,000، وإن لم يتمكن من تحصيل هذا العقار من الغاصب فهو غارم، لأنه خسر هذه 1,000,000 ريال. فالمهم أن من شروط صحة البيع أن يكون المبيع مقدورا على تسليمه. كذلك أيضا لو باعه طيرا في الهواء، إنسان عنده حمام فقال لشخص بعتك هذا الحمام الذي في السماء، نقول البيع لا يصح لأنه غير مقدور على تسليمه، إلا أن بعض العلماء رحمهم الله استثنى من ذلك، قال إنه يجوز بيع الحمام في السماء أو إذا كان ليس بيده إذا كان يألف الرجوع، فالطير في الهواء قالوا يجوز بيعه إذا كان يألف الرجوع، ثم إن رجع الطائر فالبيع بحاله، وإن لم يرجع الطائر فإن البيع لا يصح. فعلى هذا يقول مثلا لو قال له بعتك هذا الحمام الذي في الهواء، بعتك هذا الحمام الذي في الهواء، يقول البيع صحيح، بعض العلماء يقول البيع صحيح، ثم إن رجع هذا الطير فالبيع بحاله، يعني العقد على ما هو عليه، وإن لم يرجع فإن العقد حينئذ لا يكون غير صحيح. الشرط السابع من شروط صحة البيع أن يكون الثمن معلوما، فلا بد من أن يكون العوض والمعوض كلاهما معلوم، فأنت لا تشتري إلا شيئا معلوما ولا تشتري إلا بشيء معلوم، فلا بد لصحة البيع من كون الثمن معلوما. فلو قال شخص لآخر اشتريت منك هذا الشيء بما في جيبي من الدراهم، أو بما في بيتي من الدراهم، أو بما في محفظتي من الدراهم، أو بما في هذا الكيس من الدراهم، كل هذا لا يصح، لأننا لا ندري هل الذي في جيبك 1,000 ريال أو ريال أو ليس فيه شيء، الثمن مجهول، لأن البائع يعني وجه ذلك أن البائع إذا باع هذه السلعة مثل قال اشتريت منك هذا الجوال بما في جيبي من الدراهم، قد يظن البائع أن في جيبه 5000 فيطمع ويقول بعتك، ثم يتبين أنه ليس في جيبه سوى 5 ريالات، وحينئذ يقع في قلبه الحسرة والندم، الحسرة والندم. فلا بد في عقد البيع من أن يكون الإنسان قد دخل في هذا العقد على بصيرة وعلى بينة، على بصيرة وبينة. يقول المؤلف رحمه الله: باب شروطه وما نهي عنه. تقدم أن شروط البيع 7، وقوله ما نهي عنه يعني من البيوع. والأصل في البيع كما تقدم الحل والإباحة، لكن كل معاملة محرمة، كل معاملة قلنا إنها حرام، فإنها إنما تحرم لدخولها تحت قواعد 4 احفظها، تجمع لك ما يتعلق بالبيوع المنهي عنها. المعاملات المحرمة لا تخرج عن قواعد 4، وإن شئت فقل كل معاملة فإنما تحرم لدخولها تحت قواعد 4. القاعدة الأولى قاعدة الربا، فكل معاملة اشتملت على الربا فهي محرمة، كل عقد أو معاملة اشتمل على عقد الربا أو على الربا فإنه يكون محرما، لقوله الله عز وجل: وأحل الله البيع وحرم الربا. الربا أيها الإخوة إثمه عظيم وجرمه كبير، قال الله تعالى فيه: وأحل الله البيع وحرم الربا، بل جعل المرابي محاربا لله ورسوله، فأذنوا بحرب من الله ورسوله، ولعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء. وجاء أيضا عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قال: الربا نيف وسبعون بابا، نيف وسبعون بابا، والنيف من 3 إلى 7، نيف وسبعون بابا أيسرهما مثل أن ينكح الرجل أمه والعياذ بالله. فالربا خطره عظيم، ولهذا قال ابن عبد القوي: فإياك الربا، يقول فإياك الربا، فلا درهم أشد عقابا من زناك بنهدي. يقول فإياك الربا، يعني احذر الربا، فلا درهم من الربا أشد عقابا من زناك بنهدي. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إنه لم يرد وعيد على ذنب بعد الشرك بالله أعظم مما جاء في الربا. يقول لم يرد وعيد على ذنب بعد الشرك بالله كما ورد في الربا. إذن كل معاملة اشتملت على الربا فإنها محرمة. فلو باعه مثلا، باعه كيلو من الذهب بكيلوين، أو صاعا من البر بصاعين، أو دراهم بدراهم مع الزيادة، كل هذا من الربا المحرم. كذلك أيضا التحايل على الربا، قد يعني الإنسان قد لا يأتي بالربا صريحا بأن يقول بعتك هذا الصاع بالصاعين أو هذه 100 ب200، قد لا يأتي بهذا صريحا، ولكن عن طريق التحايل على ذلك. فمنها مثلا أن يعطيه دراهم قرضا، يقول أريد قرضا، قال خذ 100,000 ريال، لكن ترد 100,000 تردها 120 أو 150 فائدة، هذه أيضا من الربا المحرم. وأعظم منه أيضا ما يسمى بقلب الدين، وهو ما كان يفعله أهل الجاهلية. مثال ذلك أن يقرضه 100,000 ويشترط عليه أن يردها 150، فإذا حل الأجل بعد سنة قال له أعطني 150، قال ليس عندي شيء، قال إذن إما أن تعطي وإما أن ترابي، فالمئة والخمسين، المئة والخمسون تكون 200، تكون 200. السنة التي بعدها يأتي إليه أعطني 200، يقول ليس عندي شيء، قال إذن 200 تكون 300، وهكذا والعياذ بالله حتى تتراكم هذه الديون على هذا الرجل الذي ورط نفسه بهذا. وهذا الكلام أيها الإخوة ليس يعني كلاما يفرضه الذهن، هذا أمر واقعي، هذا أمر واقع. من داخل الناس وجالس الناس عرف أن بعض التجار ومن في قلبهم الجشع والطمع وعدم الخوف من الله عز وجل يفعلون ذلك، وهذا من ربا الجاهلية. كذلك أيضا من الحيل على الربا ما يسمى بمسألة العينة، وهي أن يبيعه الشيء بثمن مؤجل ثم يرجع ويشتري منه هذا الشيء نقدا بأقل، نقدا بأقل. مثال ذلك أقول لك بعتك بيتي، بعتك بيتي 100,000 ريال مؤجلة إلى سنة، بعتك بيتي 100,000 ريال مؤجل إلى سنة، الآن ثبت في ذمتك لي 100,000 إلى سنة، ثم أرجع أنا وأشتري البيع منك، أشتري البيت منك 80,000 نقدا، الآن البيت رجع لي وثبت في ذمتك كم؟ 100,000. هنا حقيقة الأمر كأنني بعت 80 بـ100، كأنني بعت 80 بـ100، بدلا من أن أقول بعتك، بدلا من أقول خذ 80 وردها 100، جعلت هذا البيت وسيلة. أعيد الصورة مرة ثانية، صورة المسألة عندي بيت، قلت لك بعتك هذا البيت 100,000، أنت لا تريد البيت وإنما تريد الدراهم، تأتي إلي مثلا تقول أنا أريد مثلا 100,000، أريد 80,000 ريال، فأقول لك طيب بعتك بيتي 100,000 ريال، الآن البيت انتقل إليك وثبت في ذمتك لي 100,000، ثم أرجع أنا البائع وأشتري منك البيت 80,000 نقدا، نقدا، الآن أعطيتك نقدا 80,000 وفي ذمتك لي 100,000، كأنني قلت خذ 80 وردها 100,000. هذه تسمى مسألة العينة، وهي من كبائر الذنوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وأخذتم أذناب البقر سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. وهي كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: دراهم بدراهم دخلت بينهما حريرة، دراهم بدراهم، بدلا من أن يقول خذ 80 وردها 100، جعل هذا البيت وسيلة لإباحة هذا العقد. إذن كل عقد اشتمل على الربا فهو محرم. القاعدة الثانية من قواعد البيوع المحرمة قاعدة التغرير والخداع، فكل عقد اشتمل على التغرير والخداع فإنه يكون محرما. مثل كتم العيب، إنسان مثلا باع سيارة فيها عيب، عنده سيارة فيها عيوب، فباع هذه السيارة وهو يعلم أنها معيبة وفيها عيوب خفية، ولكنه لم يبين ذلك للمشتري، نقول هذا البيع محرم ولا يجوز، لأنه من الغش والخداع والتغرير، غش وخداع وتغرير. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في البيعين: إن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. فمثل هذا العقد، أعني أن يبيع الشيء معيبا وهو يعلم العيب، هذا لا يجوز. أما إذا كان لا يعلم العيب، بمعنى أنه باع سيارة ثم اشتراها المشتري وذهب بها وفحصها ووجد فيها عيبا، فهنا البائع معذور لأنه لم يعلم بالعيب. الكلام على ما إذا كان البائع عالما بالغيب، عالما بالعيب فكتمه. كذلك أيضا التدريس، التدريس وهو إظهار المبيع على صورة أحسن مما هو عليه، فيظن المشتري أن هذا المبيع جديد. مثلا سيارة، عنده سيارة، يذهب هذه السيارة يطليها بطلاء جديد ليظهر للمشتري أنها جديدة، أو يغير في بعض ما يتعلق بالسيارة من أشياء، مثلا عداد، العداد السيارة يرده ويرجعه حتى يقول إن السيارة لم تستعمل، هذا من التدليس، فهو داخل في الغرر والخداع. القاعدة الثالثة من قواعد البيوع المحرمة قاعدة الميسر، قاعدة الميسر، فكل عقد اشتمل على ميسر وغرر فإنه محرم. وضابط ذلك، ضابطه أن يكون العقد مترددا بين المغنم والمغرم، كل معاملة إما أن تكون فيها رابحا أو خاسرا فهي ميسر، كل معاملة دائرة بين المغنم والمغرم فهي ميسر. أما إذا دارت المعاملة بين المغنم والمغرم والسلامة فهذا لا بأس به، لأنه قد يقول قائل الإنسان يشتري السلع ليربح، قد يربح وقد يخسر، هل نقول هذا ميسر؟ نقول لا، هذا ليس ميسر. الإنسان مثلا يشتري عقارا، يشتري سيارات للتجارة، هو عرضة للربح والخسارة، نقول هذا ليس ميسر للفرق، لأن الذي يشتري عقارا إما أن يربح وإما أن يخسر وإما أن يسلم بخلاف الميسر، فالميسر إما غانم أو غارم. الذين يتعاملون مثلا بالقمار، يعني رجلان يتعاملان بالقمار بالشطرنج أو بغيره، كلاهما يبذل مالا، كل واحد منهم إما أن يكون رابحا وإما أن يكون خاسرا، ما في أحد منهم يقول أنا سالم، لأن هذا المال إما أن يأخذه فلان أو يأخذه فلان. إذن هنا فرق، الميسر هو الذي يدور فيه العقد بين الربح والخسارة، إما رابح أو خاسر. أما إذا كان العقد يدور بين الربح والخسارة والسلامة فهذا ليس ميسرا، وإنما هو من سائر العقود. القاعدة الرابعة من قواعد البيوع المحرمة قاعدة أن يتضمن العقد ترك واجب أو فعل محرم، فكل عقد تضمن ترك واجب أو فعل محرم أو أعان على ذلك فإنه عقد محرم. مثال ذلك البيع مثلا بعد نداء الجمعة الثاني، البيع بعد نداء الجمعة الثاني محرم ولا يصح، لقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ذروا أي تركوا، فلا يصح البيع ولا سائر العقود. كذلك أيضا لو أن إنسانا مثلا أقيمت صلاة الجماعة وانشغل هو وآخر بالبيع، صار يتبايعان حتى فاتته صلاة الجماعة، مثل هذا أيضا مثل هذا البيع محرم ولا يصح، لأنه يتضمن ترك واجب. أو فعل محرم، أن يكون البيع يتضمن أمرا محرما كالإعانة على محرم، مثال ذلك إنسان عنده بيت فباع هذا البيت لمن يتخذه خانة خمر، أو والعياذ بالله بيتا للفساد والدعارة، أو موضعا للمعاملات الربوية، هذا العقد لا يصح، لأنه من الإعانة على الإثم والعدوان. وقد قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إذن كل عقد يتضمن ترك واجب أو فعل محرم فإنه لا يصح، لأنه إذا تضمن ترك واجب أو فعل محرم كان ذلك من الإعانة على الإثم والعدوان. مثل هذا أيضا ما ذكره العلماء من بيع السلاح في الفتنة. لو فرض، نسأل الله السلامة والعافية، أن بلدا حصلت فيه فتنة طائفية وحرب شوارع كما تقال بين عصابات وبين أفراد الشعب، بحيث أن الأمن غير مستتب، فجاء إنسان وصار يبيع السلاح على هؤلاء وعلى هؤلاء، نقول البيع هذا محرم لأنه يعين على الإثم والعدوان، يعين على الإثم والعدوان. كذلك أيضا ما ذكره العلماء من لو باعه إنسان أراد أن يشتري من شخص عنبا، وهو يعلم أنه سيصنع من هذا العنب خمرا، اشترى عنب لماذا؟ لا ليأكله، وإنما ليصنع منه خمرا، فإنه لا يجوز لك أن تبيعه إذا علمت أنه سيصنع من هذا العنب خمرا، لأنك تكون معينا له على الإثم والعدوان. والواجب التعاون بين المسلمين على البر والتقوى. قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هنا في الآية الكريمة يقول الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى. تعاونوا على البر والتقوى. البر والتقوى إذا اجتمعت اختلفت، وإذا اجتمعت اختلفت من حيث المعنى، وإذا افترقت اتفقت. فإذا جمع بين البر والتقوى فيفسر كل واحد منهما بتفسير، وإذا أفرد أحدهما شمل الآخر. فإذا قيل بر وتقوى، إذا جمع بينهما فإننا نفسر البر بتفسير ونفسر التقوى بتفسير. وأما إذا أفرد أحدهما بأن قيل البر التقوى فإنه يشمل الآخر. فإذا قيل البر فالبر يدخل فيه فعل الواجبات وترك المحرمات والتقوى كذلك، لكن إذا جمع بينهما فالمراد بالبر فعل الطاعات، والمراد بالتقوى ترك المحرمات. فعلى هذا يكون الآية: وتعاونوا على البر والتقوى. تعاونوا على البر يعني تعاونوا على كل ما فيه طاعة أو إعانة على الطاعة والتقوى. وتعاونوا على البر والتقوى. إذن التقوى والبر إذا اجتمعت فإن البر يفسر بأنه فعل الطاعات، والتقوى تفسر بأنها ترك المحرمات. أما إذا أفرد أحدهما فإنه يدخل في الآخر. فإذا قيل تقوى دخل فيها البر، لأن تقوى الله عز وجل هي اتخاذ وقاية من عذابه سبحانه وتعالى بفعل أوامره واجتناب نواهيه. أن يتخذ الإنسان بينه وبين أن يجعل الإنسان بينه وبين عذاب الله عز وجل وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه، بحيث لا يفقده حيث أمره ولا يجده حيث نهاه. وفسر بعض العلماء رحمهم الله التقوى، قال: هي أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك ما نهى الله على نور من الله تخشى عقاب الله. ولهذا قال الشاعر: خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واعمل كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. لا تحقر الصغائر، تقول هذا صغير هذا ذنب قليل، الجبال الشاهقة الكبيرة من الحصى، تراكم الحصى حتى صارت جبالا. أسأل الله عز وجل أن يهدينا وإياكم صراطه مستقيم، وأن يجنبنا صراط أصحاب الجحيم، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين، إنه جواد كريم بر رحيم.